بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل في علاه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وتبعه بإحسان وإخوانه، وعنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، دائما إن شاء الله تعالى نواصل دروس لامية الأفعال، وقد كنا في الحصة الماضية قبل الصلاة نتحدث عن باب مهم جدا من أبنية هذا الكتاب ومن أبواب هذا الكتاب، وهو باب عقده الناظم رحمة الله عليه للحديث عن أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين من جملة أنواع الأفعال، ما كان منها ثلاثيا وما كان غير ثلاثي. وقلنا إن صياغة اسم الفاعل قبل ذكر تفاصيل ذلك تأتي على قسمين رئيسين. القسم الأول هو ما هو صيغ قصد بها الدلالة على قيام الصفة بالموصوف، أي على جهة الثبوت واللزوم. وقسم آخر دل منه أو منه صيغ تدل أو قصد بها الدلالة على لا على لزومها، وإنما على حدوثها وطروئها وعروضها. نحن نتحدث الآن في القسم الأول لنبين اسم الفاعل المصوغ قياسا وسماعا من خمسة أنواع الثلاثي تفصيلا، لأنها خمسة عند التفصيل، وإن كانت ثلاثة بحسب الحركات لكنها من جهة التعدي واللزوم تصبح خمسة. ففعل مضموم العين لا يكون إلا لازما، وأما فعل وفعل فهما يلزمان ويتعديان، فهي أربعة وهو الخامس، إذن فهي خمسة. ذكرنا أن القاعدة الأصيلة في صياغة اسم الفاعل المقيسي من الفعل الثلاثي أن يكون على وزن فاعل، ثم استثنينا نوعين من هذه الأنواع الخمسة، أولها فعل مضموم العين، ثم شرعنا في تفصيل القول في أسماء الفاعلين المصوغة منه قياسا. ذكرنا وزنين وهما عند قوله ماذا؟ ذكرونا. ومنه صيغة كسهل والظريف، إذن وزن فاعل وفعيل. ثم قال وقد يكون أي سماعا لشروعه في ذكر الصيغ المقيسة من اسم الفاعل سماعا، أي أنها لم تصل إلى كثرة تجعلها مساغ قياس. ذكر مجموعة وقفنا عند بعضها وسنكمل إن شاء الله تعالى البقية. وصلنا عند قوله ومشبه ثملا. لماذا قال ومشبه ثملا ولم يقل ثملا؟ لأن ثملا ثمل، رجل ثمل، فعله ثاميل بالكسر ليس ثملا. طب لماذا أتى به أيضا؟ أتى به لأنه كان يحتاج إلى كلمة، إلى اسم فاعل من وزن فعل مضموم العين ينتهي باللام، ولم يقف عليه، لم يقف عليه، وذلك جاء بكلمة وإن كانت من وزن آخر. يقول ومشبه ثمل في هذا الوزن، ولا أقول لك هو يشبهه في فعله، لأنني أتكلم عن فعل مضموم العين، فجاء بهذا المثال استصلاحا للقافية، استصلاحا للقافية، لأنه لم يقف ولم يجد من أوزان فعل مضموم العين ما كان وزن اسم فاعله على وزن فاعل وينتهي باللام، وينتهي باللام. من هذه الأوزان أيضا قوله إذا انتهى إلى هنا أيها الإخوة، يكون قد انتهى من ماذا؟ من جملة الصيغ، صيغ اسم الفاعل المصوغة من فعل ما كان منها مقيسا وما كان منها مسموعا. ذكر وزنين مقيسين وهما سهل وظريف، فعل وفعيل. ثم قال وقد يكون كذا وكذا وكذا في أسماء الفاعلين المسموعة. يأتي إلى المستثنى الثاني. ما هو المستثنى الثاني؟ الذي استثنيناه من القاعدة العامة، وهو فعل المتعدي، فعل مكسور العين اللازم، عفوا، فعل مكسور العين اللازم، اللازم. هنا قال وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشجن ومشبه عجلا والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد ياتي كفان وشبه واحد وصيغ من وشبه واحد البخلة، عفوا، نعم، ياتي كفان وشبه واحد البخلة. هنا ذكر لنا الأوزان المقيسة لاسم الفاعل من فعل مكسور العين اللازم، اللازم. قال وصيغ اي صيغ اسم الفاعل من لازم موازن فعل، أي من كل فعل لازم بوزن فعل. كيف صيغ اسم الفاعل منه؟ يقول على هذه الصيغة التي سأتلو عليك. أولها بوزنه، أن تأتي لكلمة فعل في اسم الفاعل بوزنها تماما، فتقول فاعل فهو فعل، فرح فهو فرح، جذل فهو جذل، نعم. وكذلك عمي فهو عم، ولهي فهو لهن. قد جاءك بمثالين، قال كشاج ومشبه عجلا، لماذا؟ لكي يعبر لك بأنه لا فرق بين ما كان معتل اللام وما كان صحيحا، كل ذلك يأتي على وزن فاعل. فتقول شاجي فلان، ما معنى شاجي فلان؟ شاجي أي شرق بشيء، اعترض حلقه، بمعنى غص به، وإن كانت العرب لها دقة في الاستعمال، فتغير الفعل بتغير الشيء الذي اعترض الحلقة وشرق به الإنسان. تقول العرب، أيها الإخوة وانتبهوا معي، تقول العرب شرقت بالماء، وغصصت باللقمة، وجردت بالضاد، وجردت بالريق، وشجيت بالعظم. يعني كلها يعني أفعال تفيد نفس المعنى، ولكن يختلف الفعل باختلاف ماذا؟ باختلاف هذا المعترض الذي اعترض الحلقة والتصق به وشرق به الحلقة. شرقت بماذا؟ بالماء، وغصصت باللقمة، وجردت بالريق، وشجيت بالعظم. يقول ابن دريد في مقصورته المعروفة: شجيت لا بل أجردتني غصة عنودها أقتل لي من الظما. إذن فالإنسان الذي يعترض حلقه يسمى الغصان، الغصان. وإساغة الغصة تسمى ماذا؟ تسمى اعتصارا. إذا تقول مثلا اعتصر من غصته إذا أساغها. وفي هذا الصدد يأتي بعض العلماء بذلك البيت الذي يعني قاله عدي بن زيد العبادي، وهو يناشد صاحبه القديم ملك العرب في الحيرة النعمان بن المنذر بن ماء السماء، أحد ملوك المناذرة الذين كانوا يحكمون العرب في الحيرة، كانوا بمثابة منصبين عن الفرس، لأن الفرس كان له حكم ويد، وكانوا يضعون حاكما في وهم المناذرة أبناء ماء السماء. فهذا النعمان كان بينه وبين عدي بن زيد العبادي صحبة ورفقة، حتى إنه هو الذي شفع له من بين إخوانه عند كسرى أن يوليه موضع أبيه. ثم ما لبث المشاة أن ساروا بينهما فأوغروا صدر النعمان بن المنذر بن ماء السماء على عدي بن زيد العبادي، وقد كان ذا حظوة ومكانة عند كسرى، فأخذه فأودعه السجن وتركه فيه إلى أن مات. في تلك المرحلة كان يراسله ببعض القصائد، وهو شاعر معروف، عدي بن زيد العبادي بالتخفيف. من جملتها أو من جملة هذه القصائد التي كان يسترقه بها ويستعطفه ويذكره بالعهد السابق، يقول: أبلغ النعمان عني مألوكا، أي رسالة، أنني قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. يعني لو الإنسان اعترض حلقه شيء، بماذا يسيغه؟ بالماء. يقول: كيف وقد شرقت بالماء، بماذا أسيغه؟ أنت الذي كنت أعدك للمهمات والمدلهمات، أصبحت أنت المشكلة. يعني ثم بقي في سجنه إلى أن توفي. القصة أوردها صاحب الخزانة وغيره، لكن سبحان الله، والدهر بالإنسان دواري كما يقال. جاء زيد ابن عدي ابن زيد العبادي، أي ولده، فلا زال يتقرب من إيوان كسرى حتى أخذ موطن أبيه. فلما تمكن أوغر صدر كسرى على المنذر بن ماء السماء، على النعمان ابن المنذر بن ماء السماء، فأخذه فقتله شر قتله. بعد أن كان يسكن القصور جعله في مداس الفيول، فداست الفيول بأقدامها وقتلته. وذلك يصفه الفرزدق، يصف هذه القتلة، يقول متحدثا عن كسرى، يقول: هو المنزل النعمان بيتا سماؤه نحور الفيول بعد بيت المسردق. بعد أن كان يعيش في السرادقات والقصور، أصبح سقف بيته هو نحور الفيول، وهي تدوسه بأقدامها تقتله. نعم، خرجنا إلى هذا من قوله ماذا؟ إذن وصيغة من لازم موازن فعل بوزنه كشاجين، من شاجية. إذن شاجية فهو شاجين، ولهي فهو لهن، وعمي فهو عم، هذا للمعتل. وكذلك قد يكون صحيحا مثل فرح فهو فرح، وعجل فهو عجل، وأشر فهو أشر، إلى غير ذلك. قال: والشأز، أي ربما خفف هذا الوزن الذي هو فعل، ربما خفف بتسكين وسطه، كان يقال للمكان الكثير الحجارة الصلب من كثرة حجارته يقال مكان شائز أو شأز، شائز وشأز. فإذا وزن فعل بتخفيفه بالسكون أيضا وزن من أوزان ماذا؟ من أوزان فعل، يعني اسم الفاعل المصوغ قياسا منه. قال: والأشنب، الأشنب أيضا وزن أفعل يصاغ كثيرا من وزن فعل قياسا، وعادة العرب أنهم يأتون بوزن أفعل غالبا فيما دل على لون أو عيب، فيما دل على لون أو عيب، مثل حول فهو أحول، هذا من العيوب، أو لون حمر فهو أحمر، طيب إخوان، وكذلك شنب فهو أشنب، والشنب هو رقة وعذوبة في الأسنان، يقال رجل أشنب وهي شنباء أو شنباء بقلب النون ميما، كما حكاه سيبوي رحمة الله عليه، ومنه قوله ذي الرمة غيلان يقول لم ياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثاث وفي أنيابها شنب، أي زينة ورقة وعذوبة. إذن فغالبا ما يكون ماذا؟ يكون وزن أفعل في العيوب أو في الألوان، ولذلك سبحان الله العرب حينما ذكرت الشيبة الوصف منه قالوا فلان أشيب، أليس كذلك؟ ولم تقل شائب، لماذا؟ لأنهم يعدون الشيبة من العيوب، وإن كان الإسلام قد نسخ ذلك واعتبره من الوقار، من شاب شيبة في الإسلام كما جاء في الحديث، لكن مما يدلك على أنهم كانوا يعدونه من العيوب أنهم صاغوا الوصف منه على وزن أفعل. طيب، وتغنت الشعراء بمعابة الشيب، وفي ذلك شعر كثير، يعني كما في قول بعض الشعراء يقول إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، يعني وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. إذن فالزوزني رحمة الله عليه شارح المعلقات حينما ذكر كلمة أشيب وحتى يبين أن العرب تعدها عيبا يقول كفى الشيبة، كفى الشيبة عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب، وكان قياس الوصف لو قيل شائب، ولكنه في جملة العيب يحسب، ولكنه في جملة العيب يحسب. طيب، إذن تقول عور فهو أعور، وحول فهو أحول في العيوب أو في الألوان، سود فهو أسود مثلا. كذلك الجذلان الفعلان، وهذا أيضا وزن أصيل كثير الاستعمال قياسا في اسم الفاعل المصوغ من فعل مكسور العين اللازم، تقول جذل فهو جذلان، جذل فهو جذلان. وربما أيها الإخوة اجتمعت هذه الثلاثة التي هي فعل وأفعل وفعلان، اجتمعت في فعل واحد، كما قيل فلان تقول جرب فهو أجرب، فهو جرب وأجرب وجربان، أي مصاب بالجرب. وربما اجتمعنا نحو جربي ونحو أجرب، وربما اجتمعنا نحو جربي ونحو جربانا ونحو لجربي، كما قالوا بعض الشناقطة. على كل حال، إذن ربما اجتمعت في صيغة واحدة. ثم قال ثم تقدياتي كفاني، كلمة ثم تقدياتي ماذا فعل هنا؟ مثل الأول، ماذا قلنا لكم سابقا؟ ماذا فعل هنا حينما قال ثم تقدياتي ككذا؟ انتقل من القياس إلى السماء، بارك الله فيكم، مثل ما فعل في فعولة، يعني أنني قد أصلت لك الأوزان المقيسة المصوغة من فعل مكسور العين اللازم، أما الآن فسأتحدث لك عن ماذا؟ عن الأوزان المسموعة في فعل مكسور العين اللازم. قال وقد يأتي كفان فاعل وشبه واحد البخلاء، لماذا؟ يعني السؤال هنا أيها الإخوة، لماذا العرب تعدل عن الوزن المقيس من فعل معين وتعطيه وزنا هو قياس في غيره؟ لماذا؟ يقول لأن العرب أحيانا قد تراعي معنى الحمل. ما هو الحمل؟ أي أنها تحمل مادة على أخرى، ترى بينهما علاقة، إما موافقة أو مضادة، فتجعل هذا في الصياغة على سنن الآخر وتعطيه وزنه المصوغ منه. هذا الذي عبر عنه ابن مالك بقوله رحمة الله عليه ثم تقد يأتي فعل أو اسم الفاعل المصوغ منه سماعا يأتي كفان فاعل. ألم يمر بنا فاعل؟ هو المقيس من الثلاثة الأولى، من الثلاثة الأولى. إذن فتقول فانية فهو فان، حملا على ماذا؟ حملا على ذهب فهو ذاهب، لأن ما فانية فقد ذهب، إذن هذه موافقة. وكذلك شبه واحد البخلة، تقول بخل فلان فهو ماذا؟ بخل فهو بخيل. طيب وزن فعيل أين مر بكم؟ ظريف، أحسن. إذن فهو الوزن المقيس من فعل. لماذا؟ قالوا بخيل محمول على كريم لعلاقة المضادة حتى يجتمع في الصياغة وإن اختلف في المعنى. فكما تقول كاروما فهو كريم، تقول بخيل فهو بخيل، فتكون قد أسلمت اسم فاعل فعل لفعل اللازم. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. هذا ما يسمى عند علماء الصرف بالحمل، الحمل أي إلحاق مادة بأخرى في الصياغة، إلحاق مادة بأخرى في الصياغة بأن تسلم هذه فاعل الأخرى لعلاقة بينهما من تضاد أو من موافقة. وهذا الباب واسع جدا في التناوي بين هذه الأفعال كلها. قال حملا على غيره لنسبة، كما قد يحمل أيضا فعل كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، بمعنى أن هذا ليس خاصا بفعل وفعل، حتى في فعل فيها الحمل. مثال ذلك مثلا كلمة خفيف وطيب على وزن فعيل وفيعل وهما متقاربان، فهما محمولان على ماذا؟ على خبيث وثقيل. كلمة خفيف محمولة على ثقيل، إذن ثقل من فعل أليس كذلك؟ فهو ثقيل، حملنا عليها خف وإن كانت من وزن فعل، خف يخف، خف يخف. لماذا جاءت على وزن فعيل خفيف؟ قالوا حملا على ثقيل لما بينهما من علاقة التضاد. كذلك بالنسبة لطيب تقول خابوث فهو خبيث، هذا على قياسه لأنه فعل. طيب فما بال طيب جاءت على نفس الوزن؟ قالوا لأن الخبيث ضد الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، هذا ما يسمى عندهم بالحمل، وهو الذي نص عليه رحمه الله بقوله ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة أي لعلاقة ووصلة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد فرغنا من القسم الأول المخصوص بالحديث عن الصيغ التي قصد بها قيام الصفة بالموصوف على جهة الثبوت والدوام واللزوم، ننتقل إلى ما قصد بالصفة فيه ماذا؟ أو قصد بالصيغة فيه الدلالة على عروضها وطرؤها وأنها غير ثابتة وغير لازمة. بمعنى هناك شيء، طبعا رائد هذا الكوفيون هم الذين تكلموا عنه واستحسنه العلماء. على كل حال أحيانا العربي أيها الإخوة حتى تعلموا أن هذه العربية سبحان الله فيها مرونة وفيها مقدرة لا توجد في غيرها. الآن عندك فعل وعندك من المقرر أن له وزنا مقيسا، بل وفيه وزن سماعي أيضا، ربما العربي وهو يتكلم اطرح هذا كله فعدل إلى وزن آخر لملمح معين، كأن يكون الإنسان كريما، لكن غدا سيطرأ له الجبن، بمعنى أنه صفة غير لازمة له. ماذا يفعل؟ لو قال جبان لتوهم أنها صفة لازمة له، فماذا يقول؟ نعم فلان كريم لكنه جابن غدا، فيأتي بوزن فاعل للدلالة على ماذا؟ على طرؤ هذه الصفة. وهذا عام في خمسة أنواع الفعل المجرد، كل فعل من فعل لازما ومتعديا، من فعل ولا يكون إلا لازما، من فعل مكسور العين لازما ومتعديا، كل فعل أردت به الدلالة على الطروء وعدم الثبوت يعني على عروض الصفة فإنك تصوغ له وزن فاعل، فتقول فلان شجاع لكنه جابن غدا. ومنه قول الشاعر يلوم زوجته التي تلومه على إنفاق المال في سبل الخيرات، يقول تلوم على الإهلاك أي إهلاك المال، تلوم على الإهلاك في غير ضلة أي في غير سفاهة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا، ما أمسكه هل سيبقى لي إذا طرأ لي البخل لأنني لست ببخيل. فإذا يقول تلوم أي زوجته تلوم على الإهلاك في غير ضلة وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا، ويقول الآخر فما أنا من رزء وإن جل جازع، الجزع ليس شيمتي ولا صفتي ولكنه قد يطرأ، يقول فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، لن يطرأ لي الجزع كما لن يطرأ لي الفرح، فإن موتك ينسخ كل مصيبة بعد ذلك. هذه أيها الإخوة أمثلة على ماذا؟ على ما قصد بالصيغة فيه الدلالة على طروء الصفة وحدوثها وتجددها وعدم ثبوتها، قصد به عدم ثبوتها. نعم، كذلك قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، الوزن الأصلي في ثقل أن يقال فلان ثقيل وهذا أمر ثقيل لكنه قال ثاقلا لأنه دل على الحدوث والطروء. حسبت التقى والجود، وحسب هنا تدل على اليقين، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. هذا أيها الإخوة مختصر ما يمكن أن يقال عن اسم الفاعل المصوغ قياسا وسماعا من جملة خمسة أنواع الثلاثي تفصيلا: فعل لازما ومتعديا، فعل لازما ومتعديا، وفعل المضموم ولا يكون إلا لازما، ما كان من ذلك دالا على ثبوت ولزوم الصفة، وما كان من ذلك دالا على حدوثها وطروها. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى صياغة اسم الفاعل من المزيد، وليس فيها هذا التفصيل، بل هي من السهولة بمكان. اسم الفاعل المصوغ من جملة أنواع المزيد انتظمه بقوله رحمة الله عليه: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة ج وزن المضارع، لكن أول جعل ميما تضم، وإن شئت قلت لكن أولا جعل ميم. إذا فتحت كلمة أولا تضم ميم، وإذا ضممتها تفتح كلمة ميما تضم، وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاث. إذن في هذا البيت سبحان الله أو في هذين البيتين ذكر لك صياغة اسم الفاعل واسم المفعول أيضا من المزيد. يقول: كل فعل مزيد، كل فعل غير ثلاثي إن شئت فقل. إذا أردت صياغة اسم الفاعل منه ماذا تفعل؟ تأتي بوزن المضارع، ثم ماذا تفعل؟ قال: جيء وزن المضارع، لكن تجعل في أوله ميما مضمومة، تجعل في أوله ميما مضمومة. نطبق على ذلك مثلا: انطلق المضارع ينطلق، أبدل الياء بالميم، ماذا تقول؟ منطلق. استغفر يستغفر، أبدل حرف المضارعة بميم مضمومة، تقول مستغفر، وهكذا. هذا اسم الفاعل. طيب أين هو اسم المفعول؟ قال: إذا أردت اسم المفعول فاجعل الكسرة التي قبل آخره مفتوحة، فتقول مستغفر، فالله مستغفر، وهكذا. إذن كل فعل غير ثلاثي أيها الإخوة، القاعدة في صياغة اسم الفاعل منه والمفعول منه سهلة، بأن تأتي بوزن المضارع ثم تجعل ميما مضمومة موضع حرف المضارعة، ثم تكسره إن قصدت اسم الفاعل، وتفتحه إن قصدت اسم المفعول. هذا الذي قاله يعني عبر عنه بقوله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة، رباعيا كان مجردا أم مزيدا وخماسيا وسداسيا، وزن المضارع، جئ بوزن المضارع، لكن أول جعل ميما تضم، وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، صار اسم مفعول. طيب السؤال هنا: هل بقي لنا شيء في الثلاثي؟ تحدثنا عن اسم الفاعل، ليس كذلك؟ جئنا إلى المزيد، تحدثنا عن اسم الفاعل واسم المفعول، إذن بقي لنا في الثلاثي اسم المفعول لم يتحدث عنه. هنا يقول رحمة الله عليه: وقد حصل من ذي الثلاث، وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. أين هو فاعل حصل؟ إشارة إلى أقرب مذكور، أي اسم المفعول المذكور. قال: وقد حصل هذا الذي تحدثت عنه أخيرا، وهو اسم المفعول، أي صياغته كيف؟ حصل من ذي الثلاثة، أي يصاغ من الثلاثي بوزن مفعول، بوزن مفعول. فتقول: ضرب مضروب، أكل مأكول، فهم مفهوم، لقي ملقي، وهكذا، مبيع مصون، على وزن مفعول. هذا هو الأصل أيها الإخوة. إذن فالوزن المقيس لكثرته حتى جعل مساغا للقياس صياغة من الثلاثي من جملة أنواع الثلاثي أن يأتي اسم المفعول قياسا على وزن مفعول. لكن هناك شيء أضافه ابن مالك رحمة الله عليه في هذا الباب، أي في باب صياغة اسم المفعول من جملة أنواع الثلاثي، فمنه مقيس ومنه مسموع كما رأينا في اسم الفاعل، أليس كذلك؟ قلنا هناك أوزان وصيغ مقيسة وهناك أوزان مسموعة، وعند التفصيل أما المقيس هو الذي ذكرنا لكم، المقيس يكون على وزن مفعول ولا إشكال، وهذا لا يتخلف بحال. كل فعل ثلاثي اسم المفعول منه المقيس على وزن مفعول، ولا يتخلف ولا يعوض. أما السماع أيها الإخوة ففيه شقان، فيه مسموع شائع حتى وقع فيه الخلاف هل يصبح مساغا للقياس أم لا، والذي عليه الأكثر أنه لا يقاس مع شيوعه، وفيه نادر قليل. إذن فهو شقان، عندنا شائع وعندنا قليل، عندنا شائع وعندنا قليل. أما الشائع فهو وزن فعيل، يعني فعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، هذا وارد عن العرب موجود، ومن ذلك قتيل وضريب وجريح بمعنى مقتول ومجروح ومضروب، وهذا من الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، أي لا تلحقها التاء، لا تلحقها، لا تقول امرأة قتيلة. واستثنوا من ذلك بعض الأشياء القليلة مثل مثلا أو يعني هذا في غير في وزن فعول عفوا. المهم أن وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تلحقه التاء، فيقال امرأة قتيل ورجل قتيل وجريح وضريب وما إلى ذلك وما إلى ذلك. طبعا بعض الذين أجازوا القياس فيه جعلوا له ضابطا، فقالوا يقاس، بعضهم قال يقاس مطلقا، هذا وجه عند بعض العلماء، بمعنى أنه جعله بمنزلة ماذا؟ مفعول، قالوا حتى هو يقاس. بعضهم قال نعم يقاس ولكن بقيد، يقاس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل. تعلمون أن صيغة فعيل تأتي للفاعل، إن الله على كل شيء قدير، قدير هذا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل. الله تعالى قدير ولا مقدور؟ قدير سبحانه بمعنى قادر. سميع بصير بمعنى سامع مبصر سبحانه وتعالى. إذن فيقولون لك هذا الوجه الثاني أو هذا القول وهذا المذهب، لك أن تقيس وزن فعيل للمفعول في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، مثل قدير. الآن لا تقول مثلا مررت برجل قدير وأنت تقصد مقدور عليه، لماذا؟ لأن هناك قدير بمعنى فاعل، أرجو أن هذا واضح. مثل جريح الآن، لأنه لا يوجد جريح بمعنى جارح وإنما بمعنى مجروح، وكذلك ضريب بمعنى مضروب، أرجو أن هذا واضح. اللهم إلا أن تقصد بالقدير لحم قدير أي مجعول في القدر، لحم قدير. نعم. فظل طهاة اللحم من بين منضجين صفيف شواء أو قدير معجل، يقول مرء القيس قدير أي لحم مجعول في القدر. طيب هذا أيها الإخوة هو الشائع، ولكن كما قلت الذي عليه الأكثر أنه لا يقاس، وإنما يحفظ فيه ما سمع ولا يقاس عليه. بقي لنا شيء نختب به إن شاء الله تعالى هذا الباب وحصة اليوم بإذن الله تعالى، وهو أن ثمة أيضا وزنين اثنين يستخدمان للدلالة على المفعول، أي ينوبان عن صيغة مفعول على ندرة وقلة. وطبعا هذا لا خلاف في كونهما مقصورين على السماع لا يتجاوز بهما المحفوظ، وهما وزن فعل وفاعل محركة، وزن فعل وفعل. قال ابن مالك واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول، أي ربما استغنوا بهاتين الصيغتين، مثل كلمة نجن فاعل فعل، نجا بمعنى منجو، نجا بمعنى منجو، إذن فهو نجن بمعنى منجو أو نجيا بمعنى منجو. كذلك نسي تقول هو منسي مفعول، أو هو نسي بمعنى مفعول، يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا، في قراءة من قرأ بالكسر، كنت نسيا منسيا، فالنسي هو المنسي، فتصبح حينئذ على جهة التأكيد اللفظي. هذان الوزنان مثل مثلا فعل مثل قنص بمعنى مقنوص ونقض، إذن طير قنص أي مقنوص مثلا، ومثل النقض أي المنقود، والنفض بمعنى المنفوض، هذا وزن فعل. أو كذلك وزن فعل مثل مثلا كما رأينا النسي بمعنى المنسي، والذبح بمعنى المذبوح، والطحن بمعنى المطحون. إذن فهذان وزنان ينوبان عن المفعول، لكن سبحان الله، إذا تأملتم معي وهذه من الملاحظات الدقيقة، مثلا كلمة فعل أو كلمة النسي، الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا جار على سنن العرب، أنهم لا يعدلون عن وزن إلى آخر إلا لمقصد معتبر. لماذا العرب مثلا تعدل عن وزن مفعول إلى وزن فعل؟ فلا يقولون مثلا منسي ويقولون النسي، ولا يقولون مثلا مطحون ويقولون طحن، ولا يقولون مذبوح ويقولون ذبح. الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلى وأعلم الصواب، أنهم يستخدمون وزن فعل للدلالة على ما يصح أن يقع عليه الفعل ولما يقع. فهمتم يا إخوان؟ يستعملون وزن فعل للدلالة على المفعول في كل ما صح أن يكون مفعولا ولما يقع عليه الفعل. وتأملوا معي الأمثلة، مثلا قول الحق جل في علاه من سورة مريم على لسانها، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، هذا الأمر هل هو واقع أم أنه شيء تتمناه فقط، يعني تدعو به هي وتتمناه وتتخيله؟ لم يقع، يعني تتمنى لو أنه وقع عليها فعل النسيان ولم يقع. حينما يقول الحق جل في علاه وفديناه بذبح عظيم، يعني هل نزل مذبوحا أم أن سيدنا إبراهيم هو الذي ذبحه؟ لو قال الله تعالى وفديناه بمذبوح، معنى أنه نزل من الجنة مذبوحا يسيل دمه، فقوله بذبح أي بكبش معد للذبح ولما يذبح. فهمتم القضية يا إخوان؟ كذلك حينما تقول العرب جعجعة ولا أرى طحنا، لأنه ولا طحن أصلا، غير موجود الطحن، وإنما هو جعجعة بلا طحن. إذن فإذا تأملتم سبحان الله من باب الدقة تجدون أنه غالبا والعلم عند الله تستخدم العرب أو تعدل على المفعول إلى وزن فعل في كل ما صح أن يقع عليه الفعل ولما يقع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بقيت لنا مسألة أخيرة وهي قضية العمل. طبعا كلمة مفعول تعمل عمل الفعل. إذا قلت مثلا مررت برجل مضروب أخوه، إذا قلت مررت برجل مضروب أخوه، ما إعراب أخوه؟ ركزوا، ليس فاعلا، نائب فاعل. أحسنت، نائب فاعل، لأن اسم المفعول عمل عمل الفعل مبني لي لغير فاعله. هل يصح لك ذلك أيضا مع هذه الأشياء التي تنوب عنه، مع صيغة فعيل؟ يعني هل تعمل عمل المفعول؟ صيغة فعل وفعل هل يعملان عمل المفعول؟ قال ابن مالك هنا وما عملا، أي أنهما ينوبان عنه في الدلالة على المفعولية لا في العاملية، لا في العاملية. أرجو أن هذا واضح. فقوله هنا واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، تحتمل، يحتمل هذا الألف أن يكون عوده على أقرب مذكورين، أي على وزن نجا ونسي، فيكون فعيل يعمل، ويحتمل أن يقصد به نوعي السماع، أي ما كان شائعا وما كان قليلا، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.